صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبحثنا الجديد حجية الخبر الواحد. ان مبحث حجية الخبر من امهات المسائل الاصولية، اذ عليه تدور روح الاستنباط، وقبل ان نذكر منهجة البحث نشير الى ملاحظتين. الاولى، ما المقصود من الخبر الواحد؟ يقصد اصطلاحا منهما يقابل المتواتر، فكل خبر لم يبلغ درجة التواتر فهو في المصطلح الأصولي خبر واحد. وإن كان بحسب اللغة أو الفهم العرفي ليس خبرا واحد، ولكن ما دام لم يبلغ التواتر فالأصوليون يعدونه خبرا واحدا، وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا. والشيخ النائمي في اجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 103 أضاف شيئا جديدا، حيث ذكر أنه يوجد معنى آخر لخبر واحد في المصطلح الأصولي، ولا ينحصر المعنى الأصولي بما أشرنا إليه، بل هناك معنى آخر، وهو كل خبر لم يرقى إلى مستوى الحجية بسبب ضعف سنده، كأن كان الرواة ضعافا، فإن مثله يعد خبرا واحدا أيضا، بينما إذا كان رواته عدولا فهو خبر واحد بالمصطلح الأول، أي بمعنى ما يقابل المتواتر، وليس خبرا واحدا بهذا المصطلح الثاني. وقال قدس سره بهذا نتغلب نتغلب على مشكلة التدافع الموجود في كلام الشيخ الطوسي، فإنه في بعض كلماته ادعى إجماع الطائفة على العمل في قبر الواحد في مقابل السيد المرتضى الذي نفى ذلك، ولكن نفس الشيخ في التهذيب رد مجموعة من الأخبار لأنها أخبار آحاد، إن هذا يوحي للتدافع في كلام الشيخ، حيث يدعي مرة الإجماع على العمل بقبر الواحد، وأخرى يرد بعض الأخبار بأنها آحاد. إنه تدافع مضافا إلى أن البعض قد ينسب إلى الشيخ الطوسي أنه من المنكرين لحجية الخبر، حيث إنه في التهذيب رد بعض الأخبار بأنها آحاد. وحل هذا التدافع يحصل إذا توجهنا إلى المصطلح الثاني لخبر الواحد، الشيخ في كلامه الأول الذي دعا فيه الإجماع على حجية خبر الواحد ناظر إلى خبر الواحد بمعناه الأول، يعني ما يقابل المتواتر، بينما في كلامه الثاني في التهذيب ناظر إلى خبر الواحد بمعناه الثاني الذي يكون رواته ضعافا، وعليه فلا تدافع في كلام الشيخ، كما أنه لا معنى لأن ننسب إلى الشيخ أنه من المنكرين لحجية الخبر، كلا، بل هو من القائلين بحجيته، ولكنه من المنكرين لحجية ماذا؟ خبر الضعيف، أعني الذي يكون رواته ضعافا. هكذا ذكر الشيخ النائيني وما أفاده لا يخلو من وجاهة وشيء لطيف غايته هو تخرص بالغيب، وكان من المناسب ان يقال من المحتمل ان الشيخ في كلامه الثاني يقصد من خبر واحد معنى اخر وهو الذي يكون ضعيف السند. لا ان نجزم بوجود مصطلح ثاني اصولي لخبر الواحد. ان الجزم لذلك دونه خرق الفساد. المناسب ابراز المصطلح الثاني على مستوى الاحتمال دون الجزم. هذا بالنسبة الى الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية، وقع كلام بين الاصوليين في ان هذه المسألة المهمة هل هي من مسائل علم الاصول او لا. والسبب في هذا الخلاف هو انهم ضيقوا على انفسهم من البداية ورسموا لأنفسهم دائرة فوقعوا في مشقة تجاوزها. فهم قالوا إن موضوع علم الأصول عبارة عن شنو؟ الأدلة الأربعة، ولازم ذلك ان مسائل علم الاصول هي تلك المسائل التي تبحث عن احوالي الادله الاربعه. اما ما يبحث عن احوال شيء اخر ليس من الادله الاربعه فلا يكون من مسائل علم الاصول. ويترتب على هذا ان تكون مسالتنا خارجه عن علم الاصول. لأنها تبحث عن حجية الخبر، والخبر ليس من الأدلة الأربعة. فإن السنة هي نفس قول المعصوم او فعله او تقريره. اما كلام زرارة فهو حاكي عن السنة لا نفس السنة. والمنبه الوجداني على انه حاكي للسنة وليس نفس السنة. منبه الوجداني هو أن نفس السنة لا يوجد خلاف في في أي شيء في حجيتها، وإلا لم يكن الشخص إماميا موجيا إلى يشكل في حجية سنة الإمام. مو إمامي يعني خارج من دائرة الإمامية. بينما نحن نرى وقع الخلاف في حجية الخطأ، وهذا يدل على أن الخبر شيء آخر ليس هو نفسه. حسن بل هو حاكم عنها، وقد يطابقها وقد لا يطابقها. وما دام الخبر شيئا آخر ليس نفس السنة، فالبحث عن حجيته ليس بحثاً عن الأدلة الأربعة، فالبحث عن أحوال شيء خامس. إنه من هنا وقع الكلام في كيفية توجيه أصولية هذه المسألة. وقد قرأنا في الكفاية كلاما طويلا بين صاحب الكفاية من جهة وصاحب والفصول من جهة ثانية والشيخ الأعظم من جهة ثالثة، ولكن كل هذا مبني على أن الموضوع لعلم الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة. ولكن لماذا هذا التضييق؟ بل لنلتزم أن كل قاعدة يستفيد منها الأصولي أو الفقيه في مقام الاستنباط فهي من علم الأصول بلا تقيد بعنوان الأدلة الأربعة أو أحوال الأدلة الأربعة. هذا مضافة إلى أن البحث عن هذه القضية بحث فني كمالي لا يثمن ولا يغني من جوع، ولعل الاشتغال بما هو أهم أجر وأولى. ولنعد إلى صلب الموضوع، نمنهج مسألتنا هذه إلى نقاط ثلاث، النقطة الأولى ما استدل به على حجية خبر الواحد، النقطة الثانية ما استدل به على نفي حجية، النقطة الثالثة ما ما هو الخبر الحجة؟ يعني هل مطلق الخبر الواحد هو حجة او خصوص حجة خاصة؟ وما هي تلك حصة خاصة؟ بحثنا ترتيب هذا، والذي يريد يحضر ويراجع بعد هذا الشيء. الآن عنوان جانبي، النقطة الأولى، استدل على حجية الخبر للكتاب مرة وبالسنة أخرى وبالسيرة ثالثة وبالإجماع رابعا وبالعقل خامسا، ونحن نقصر كلامنا على الثلاث الأول ونترك الحديث عن الإجماع والعقل طلبا للاختصار او لعدم الأهمية. عنوان جانبي صغير، الاستدلال بالكتاب الكريم. استدل من الكتاب الكريم على حجية الخبر بعدة آيات كريمة، أهمها آية النبأ، ولذلك نقصر حديثنا على الآية الكريمة، أعني قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد وقعت الآية الكريمة موردا لمعركة طويلة عريضة بين الأصوليين، وإن شاء الله مضبوطون. وقد ذكر لها عدة تقريبات، أهمها تقريبان: مفهوم الشرط ومفهوم الواقع. وأما التقريبات الأخرى فربما ترجع إلى هذين، أحد هذين التقريبين، أو بالأحرى قل هي أشكال وألوان لهذين التقريبين، أي مفهوم الشرط أو مفهوم الواقع. وهذه نكتة يجدر أن نلتفت إليها من البداية، وسوف نلاحظ إن شاء الله فيما بعد مدى حقانية هذه النقطة التي أشرنا إليها. ونأخذ الآن بعرض تلك التقريبات. التقريب الأول: التمسك بمفهوم الشرط، وذلك بأن يقال إن الآية الكريمة اشتملت على أركان ثلاثة. موضوع وحكم وشرع. أما الموضوع فهو النبأ، حيث قال إن جاءكم فاسق بنبأ، فطبيعي النبأ هو الموضوع. وأما الحكم فهو وجوب التبين، حيث قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن قوله فتبينوا حكم للنبأ، وأما الشرط فهو مجيء الفاسق للنبأ، حيث قال إن جاءكم فاسق بنبأ. إن شاء الله ليست اشتباه من هذا النحو، يعني التحديدات ستختلف باختلاف التقريبات. وبناء على هذا يصير تقدير الآية الكريمة هكذا: النبأ تبينوا عنه، إن جاء به الفاسق. ويصير مفهومه النبأ بقيها لغير، لا يجب التبين عنه إن لم يجد الفاسق به. وهذا المقدار لا يكفي، بل لا بد من ظن ظنيمة، من دونها لا يتم الاستدلال. فإن غاية ما يثبت بهذا التقريب أن التبين ليس بثابت، ليس بواجب عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ. لكن كيف نثبت الحجية؟ إنه نحتاج إلى ظن ظنين، وذلك بأن نقول إن وجوب التبين يفهم منه العرف الكناية عن عدم الحجية. وعدم وجوب التبين يفهم منه العرف الحجية، والعرف ببابه. وينبغي للأصول أن لا تصير تدقيقاته الأصولية سببا لتناسيه، وهذه قضية مهمة، لتناسيه شنو؟ القضايا العرفية وما يفهمه العرف. إنه إذا سلمنا بهذه المقدمة فتصير النتيجة أن التبين عن النبأ ليس بلازم إذا لم يجئ به الفاسق. وحيث إن عدم وجوب التبين كناية عن الحجية عرفا، فتثبت حجية النبأ إذا لم يثق به الفاسق وهو المظلوم. هذا تقريب الإشكالات إن شاء الله بعدين منتظر. ومن خلال هذا البيان اتضح أن في غنى عن مقدمة الأسوائية التي قرأناها في الرسائل، فإن الشيخ الأعظم حاول أن يجعل الضميم مقدمة الأسوأين قائلا إذا لم يجب التبين عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ. فهناك احتمالان، فإما أن نأخذ بالخبر ويجب العمل به بلا حاجة إلى تبين، وهذا هو المطلوب، أو أن نرده ونقول للعادل اذهب لا نعمل بخبرك ولا نتبين عنه، ولازم هذا ان يكون حال خبر العادل او العادل اسوأ من خبر الفاسق، لان الفاسق نقول اجلس، نقول له اجلس هنا لنبحث ثم لنبحث عن صحة خبرك، وأما العادل فمن البداية نقول له لا تسقط، اذهب. وحيث لا يحتمل أسوأية خبر العادل فيسقط بذلك الاحتمال الأول، وهو لزوم العمل بخبر العادل بلا عادل الى تبين، وهو المطلوب. هكذا ذكر قد هل بالمثال نقرأنا، ولكن الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.